بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سلامة الأوطان بالأمن والإيمان، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل حفظه الله تعالى، يوم الخميس 14 من شهر صفر عام 37 و400 للهجرة النبوية، بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني ويشرفني ويسعدني ويثلج صدري وأشعر بروابط المحبة والألفة وعظيم الامتنان والتقدير عبر هذا اللقاء المبارك المثمر الخير البناء، عندما ألتقي بإخوتي وزملائي بل وأشقائي في جامع من جوامع الخير والعلم يحمل اسم رجل غال على الجميع وله مكانة في النفوس ومنزلة عند الصغير والكبير، ألا وهو فضيلة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، فقد كان علما بارزا من أعلام التوحيد والسنة، نفع الله به طلبة العلم في محافظة صامطة وفي منطقة جيزان بصفة خاصة وفي المملكة العربية السعودية وخارجها بصفة عامة، مما يجعلني أقول إنني في قدومي هذا ولقائي مع أحبتي كمن يجلب التمر إلى هجر، ولكنها إفادات وإشارات وأمور لا بد أن نطرحها وأن نتناولها في زمن متصارع متسارع للفتن فيه صولة ولدعاة الباطل جولة وللحوادث والقضايا والنوازل أثر وتأثير كبير على اجتماع الشعوب والتفافها حول ولاة أمرها وعلى أمنها وأمانها وطمأنينتها واستقرارها. وقد شرفت بالدعوة من قبل صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جيزان ومن الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بأخي فضيلة الشيخ أحمد الحازمي للمساهمة والمشاركة في هذا البرنامج المسمى والمعنون بسلامة الأوطان بالأمن والأمان. إنها جملة كبيرة وعظيمة ذات مدلولات عميقة لو أدركناها وحققناها وعرفناها لسلمت أوطاننا وعقول وأفكار أبنائنا من اللوث والانحراف والشقاق والنزاع. إن المتأمل في حال هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في دورها الأول عندما تعاهد الإمام محمد بن سعود مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وتعاقدا على نصرة التوحيد وإقامة شرع الله انطلاقا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في دورها الثاني حتى قيض الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ذلك الملك العادل الصالح المصلح الذي أنقذ الله به هذه الجزيرة وتفضل به على أهلها فجمعهم ووحدهم على التوحيد وعلى الأخذ بما جاء في شريعة الله دون نقص أو زيادة. الأمر الذي معه تبدلت أحوالهم وتغير شأنهم، فبعد أن كانوا شذر مذر العصبية والقبلية ظاهرة منتشرة فاعلة فيما بينهم، والفقر قد ساد والجهل قد عم وطم والتناحر والتقاتل والتباغض والتدابر هو المصرف للأمور المدير لها، وبفضل من الله عز وجل ثم بما جاء به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله أبدل الله خوف أهل هذه الجزيرة أمنا وجهلهم علما ونورا وخلافهم واختلافهم اجتماعا وائتلافا ومحبة ومودة، ونزاعهم وعصبيتهم وقبليتهم وحدة متوحدة على هذا الدين، وجوعهم شبعا وظمأهم ريا، جعل الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله بناء على ذلك يكون دولة أصيلة معاصرة، أصيلة في معانيها ومبانيها، معاصرة في الاستفادة مما يحدث ويجد وينزل من التقنيات والآليات والأساليب والوسائل. فصارت هذه الدولة دولة أصالة ومعاصرة ومضربا للمثل ومحطا للنظر وموئلا لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ومحضنا للخيرات والفضائل والكمائل والشمائل، تنعم بالإيمان الخالص وبالتوحيد الصادق، وترفل بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ورغد العيش. وإن ذلك يحتم علينا جميعا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مواطنين ومقيمين، علماء وطلبة علم، أن نشمر عن سواعدنا وننفض غبار الكسل والجمود والخمول، ونبعد التسويف وكل معوق من أجل الحفاظ على مكتسباتنا ومقدراتنا ومقدساتنا. وإذا لم نفعل ذلك ولم نقم به ونؤديه خير أداء، فلا نلومن إلا أنفسنا. لماذا؟ لأن الأعداء يتربصون بنا الدوائر، ويسعون بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية من أجل النيل من هذه الآلاء الجسيمة والنعم العظيمة التي نتفيأ ظلالها صباح مساء، وجعلت وطننا خير الأوطان في هذه المعمورة. ولكي ندحر هؤلاء ونمنع شرهم عن أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا وفلذات أكبادنا من الأبناء والبنات، لا بد أن نتتبع نصوص الشريعة ونعرف من خلالها وكذلك الآثار الواردة عن السلف الصالح ما يجعلنا نقف صفا متراصا مع ولاة أمرنا، وجبلا صلدا وصخرة تتفتت عليها دعاوى المبطلين وانتحال المنتحلين وغلو الغالين ومزايدة المزايدين وتغرير المغررين، وكل من له أثر سيء أو سلبي على أهلنا وحالنا وبلدنا. وإن أول وسيلة وأسلوب تكون بعد الله عز وجل مانعة من الوقوع في الإخلال بالأمن والأمان في وطننا، وتكون حاجزا من الوقوع في فتن الشهوات والشبهات وإرهاب الفتن، هو لزوم جماعة المسلمين يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والمقصود بحبل الله هنا في هذه الآية كما قاله بعض الصحابة والتابعين هو القرآن، وقالوا الجماعة وروي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد وقتادة وغيرهم. وجمع الإمام القرطبي بين الأقوال أو بين القولين وقال إن قول من قال إن الجماعة هي القرآن وقول من قال إن الجماعة هي وقول من قال إن حبل الله هو القرآن وقول من قال إن حبل الله هو الجماعة قولان مؤتلفان متفقان لا يختلفان، لأن القرآن يدعو إلى الجماعة والجماعة حق والفرقة زيغ ومهلكة. ويقول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة يحذرنا من مسلك الكفار والمشركين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وتفرقوا وتمزقوا شيعا وأحزابا. وهذه الشيع والأحزاب يضرب بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا، وكل واحدة منها تظن أن ما هي عليه هو الخير والحق وأن ما عليه غيرها هو الباطل المردود. ويقول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شرع أنبياء الله منذ أولهم إلى خاتمهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، إقامة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وتطبيق شريعته التي أمروا بها. وإن ذلك لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع ويكون حاجبا ومانعا من المزالق والمخاوف والشرور إلا إذا غرسناه في نفوسنا وأثريناه في قلوب وأفكار أبنائنا وبناتنا وعرفوه حق المعرفة وأدركوا أن النجاة والنجاح والفلاح والسعادة في الدين والدنيا والآخرة في سلوك هذا الصراط المستقيم والنهج القرآني النبوي العظيم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم الآية ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتغي غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو لزوم جماعتهم والقيام بأمرهم والعمل على كل ما يحفظهم ويحوطهم ويمنعهم من الخلاف والنزاع والشقاق. يؤطر ذلك ويؤكده ويوضحه بجلاء ويطبقه على أرض الواقع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو إقامة التوحيد وتحقيقه والعمل بالمعتقد الصحيح، ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يزيد ذلك بيانا ووضوحا وتماما وكمالا وشمولية ما ثبت في الحديث المتواتر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا ماذا قال، انظروا وتأملوا ماذا قال، لتعرفوا طبيعة أهل الشر والفساد والسوء. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما هي هذه الثلاث؟ إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، لأن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وإذا رأيتم من يخدش في ذلك أو يشكك في توحيد المسلمين وعقائدهم وينهى عن تأطير ذلك وتحقيقه وإثرائه بكل ما ينفع، ورأيتم آخر يدعو إلى الخروج على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين، فاعلموا أنه صاحب بدعة وهوى عتت فيه فتن الشهوات والشبهات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن هذا الحديث اشتمل على قواعد الإسلام ومصالح الأنام، ولو أنهم أخذوا به لسلموا من الشرور والمهالك والمزالق. ويقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنه لم يدخل على المسلمين خلل في دينهم ولا دنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحدها. ولذلك فإن جماعة المسلمين واجب علينا لزومها والدفاع عنها بما نملك وما نستطيع، وألا ننخر في جسدها أو نؤثر عليها أو نستمع لناعق ومناد مهما كان نوعه وأيا كان جنسه. ولذلك أيضا فإن الإمام مسلم بوب في كتاب الأحكام على كثير من الأحاديث بقوله: باب وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في حال الفتن وفي كل حال. والجماعة، والجماعة ضرورية لكل مجتمع، ولا يمكن أن يوجد الإسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. أخرج الدارمي من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: لما تطاول الناس بالبنيان أيها العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. وإنه من سوده قومه بغير علم كان هلاكا له ولهم، ومن سوده قومه بعلم كان خيرا له ولهم. وإن جماعة المسلمين في هذه البلاد ظاهرة قوية مهابة عزيزة الجانب قوية الأسس والأركان، تحيط بنا هذه الجماعة من ورائنا فتحفظنا بحفظ الله، لأننا إذا لزمناها أطعنا الله وأطعنا رسوله. ولذلك فقد ثبت في الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، فليلزم جماعة المسلمين. وبحبوحة الجنة هو وسطها، مما يدلك على فضل الجماعة وخيريتها، وأن في لزومها والصدور عنها والوقوف عند حدها ثواب عظيم يصل بك المسلم إلى أن تنال رضا الله عز وجل، ويجازيك ويكافئك بأن يجعلك في وسط الجنة. فأين نحن من هؤلاء الذين يرفعون عقائرهم ويخرجون عن جماعة المسلمين ويغررون بالشباب والشابات بأمور هي مثل السراب يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ذهبوا بأقاويل وأراجيف وتأويلات وشبهات وأباطيل مما جعل بعض أبنائنا يصبح ضحية لخروجهم وضلالهم وفسادهم وإفسادهم، بل وأعظم من ذلك بلغ بهم الحد إلى أن يفجروا بأنفسهم في بيوت الله وفي شهر الله المحرم، ظلمات بعضها فوق بعض تجعل الحليم حيرانا والعاقل يشكك في عقله. فتن كقطع الليل المظلم، ولا يمكن أن يصدها ويردها ويجعل أصحابها يعودون على أدبارهم خاسئين إن لم يرد لهم الله الهداية إلا المحققون من أهل العلم الموقعون عن رب العالمين الذين بصرهم الله بنور العلم والخير والفضل وجعلهم يدركون ويعرفون الفتن عند إقبالها، كما قال الإمام الحسن البصري: إن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت وعثت في الناس فسادا عرفها كل جاهل. السبيل الثاني مما هو درع حصين في سلامة الأوطان لزوم إمام المسلمين وولي أمرهم الذي له بيعة في أعناقنا وسمع وطاعة في غير معصية الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعطف طاعة ولي الأمر على طاعة رسول الله على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف. وثبت في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهي رواية عند مسلم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وكيف يكون يا رسول الله؟ قال: قوم لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، يخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. قال: أي حذيفة، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال له صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع. وقد خرج الإمام البخاري في أكثر من كتاب وباب من صحيحه، والإمام مسلم في كتاب الأحكام باب وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في حال الفتن وفي كل حال، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم لا يهتدون بهديي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك فبماذا تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا موطن الشاهد، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلزوم إمام المسلمين واجب بنص الكتاب والسنة، ولا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال، لا بالمقال ولا بالفعال ولا بالإشارة ولا بالإيماء ولا بالكتابة ولا بأي أسلوب كان. ونحن نرى اليوم كثيرا من الدعاة الواقفين على أبواب جهنم الذين هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعيشون معنا ويذهبون ويجيئون في أسواقنا، ويشربون مما نشرب، ويأكلون مما نأكل، ويحضرون اجتماعاتنا، يملؤون وسائل الإعلام وخصوصا ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي بكل حقد دفين وكره وبغض لبلاد التوحيد وقبلة المسلمين وبلاد الحرمين الشريفين وولاة أمرها. وما ذاك إلا تأويلا باطلا وانتحالا ظاهرا وشبها مشبهة وكرها وبغضا لأهل العقيدة والتوحيد والسنة، لأنهم يعلمون ويدركون أنه لم يبقى مأرز للإيمان وموطن للخيرات والفضائل والهدى والحق والعدل والرحمة والأمن والأمان والطمأنينة إلا هذه البلاد، فيريدون أن يفسدوا عليها هذه النعم لتصبح كغيرها من الأمم التي بعضها لم يبقى على الخريطة الآن. يقودهم لهذا الهوى والشبهة والتأويل الذي أعمى بصائرهم وأبصارهم وطمس على قلوبهم، وجعلهم يحققون للأعداء الظاهرين ما كان يحاول ويسعى إليه بكل ما أوتي من قوة وعتاد، ولكنه لم يستطع النيل من هذه البلاد، فاستحدثوا هذه الوسائل والأساليب عن طريق من هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليلبسوا على العامة والخاصة، وليدس السم في العسل، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويضرب صدور أبنائنا وعقولهم وأفكارهم بسهام مسمومة حاقدة حاسدة. ولكن هيهات هيهات أن يتحقق لهم ذلك، وأسس هذه البلاد مرساة بأطنابها في كل شبر من أراضيها، هيهات هيهات أن ينالوا مآربهم ويحققوا مطامعهم، وولاة أمرنا يرفعون التوحيد الخالص ويطبقون شرع الله غضا طريا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يشهد به القاصي والداني ويقر به المحققون العلماء الأفذاذ. فها هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقرر أن هذه الدولة في أدوارها الثلاث وخصوصا الثالث، وما قامت عليه من عقيدة صافية نقية من الشوائب غضة طرية وتوحيد صادق وتطبيق لشريعة الله، هي أقرب ما يكون إلى الخلافة الراشدة. وها هو سماحة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله يقول: إنني لا أعرف دولة تطبق شريعة الله مثل هذه الدولة، ولو عرفت أفضل منها لذهبت إليها. بل يقول: لو ما يأتي هذه البلاد إلا تحقيق التوحيد لكفى. ثم يسأل ويقول: هل تحقيق التوحيد أمر سهل؟ بل هو من أصعب الأمور، بل هو من أصعب الأمور وأشقها. ونحن نتفيأ ظلاله ونعبد الله عز وجل على بصيرة وهدى، مخلصين له الدين، حنفاء، نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج بيت الله الحرام، نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. هيهات هيهات أن يحققوا ما يريدون. وفي هذه البلاد علماء محققون وطلبة علم مخلصون صابرون حكماء محتسبون، على رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، وسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وغيرهم من العلماء وطلبة العلم. ولذلك جاء الأمر بالأخذ عن العلماء والرجوع إليهم والنهل من معينهم الصافي الزلال، ليتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي، وليسير الناس على هدى وبصيرة في أمور دينهم ودنياهم. وقبل أن ننتقل إلى الوسيلة الثالثة، نسأل بعض الأسئلة وللمجيب عليها جائزة أو جوائز. من يذكر لنا الطريق الأول والأسلوب لحماية والأسلوب المقدم لحماية الأوطان وسلامتها بالدليل؟ تفضل. أحسنت، الدليل. لا، هذا دليل للأسلوب الثاني. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحسنت، سجل الاسم. أحمد عبد فقيه، سجلوا اسمه يا أحمد عبد فقيه. السؤال الثاني: الذي يتلو علينا حديث حذيفة كاملا له جائزة. تفضل.
أمس يسأل.
ها؟
من أمس. تفضل.
ما يخالف. لا لا، وأحسن أحسن. ممكن ميكروفون يعطون؟ أو في ميكروفون؟
يس يس.
حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال: إنا كنا في جاهلية مشرك.
كان الناس لا لا
يسألوني
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألهم عن الشر فقطعني بركني وقلت يا رسول الله إنا كنا من جاهلية وشر فجاء الله من هذا الخير هل بعد هذا الخير من شر قال بلى قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من الخير قال نعم فقال
فيه دخل
خلا ترد علي
قال أناس يستنون بغير سنتي يستنون بغير هدي فعرف منهم وتنكر
أحسنت
قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير هل بعد هذا الخير من شر قال نعم أناس على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم أن أجابهم إليها وقذفوه فيها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم من جنتنا يتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله إن أدركت ذلك فما توصيني
ماشي
قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم تجد
قلت
يا رسول الله فإن لم تجد جماعة المسلمين
فإن لم يكن هذا ما أطلبه منك لأني ما كملت فيكفي الذي إذا أحسنت بقى الاسم أحمد المالكي سجل اسمه سؤال ثالث ما الذي سيدحر دعاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم؟ ذكرنا ثلاثة أمور الذي يجيب عليها ويذكرها فأنا على يقين أنه طالب نجيب حصيف وله جائزة. ها تفضل عطوا أو ما في ميكروفون من طلج
الصوت
لا 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 هذه غير نبي نجيها الحين. أنا قلت أوضح لك قلت هيهات أن وش ما هي الذي ذكرنا فيها هيهات ثلاث مرات اللي بعد هيهات ثلاث مرات. طيب أنت وش تقول؟ أي نعم ولزوم. طيب الاسم محمد أحمد سجلوا اسمه. طيب نعود للسؤال. ثلاث أمور من خلالها لا يمكن لهؤلاء الدعاة أن يحققوا ما يريدون هي مبنية على ما ذكرناه في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وختمنا بها. فضل تعال هنا عشان يسمعونك عطوه الميكروفون.
إقامة الدين ومن العلماء والأدلة
أي نعم هذا واحد إقامة الدين وجود ولاة الأمر الذين لهم بيعة في أعناقنا وسمع وطاعة وكذلك هم يعملون على نشر هذا الدين والدفاع. أحسنت سجل اسم الأخ. السبيل الثالث من سبلي حماية الأوطان التي يتحقق من خلالها الأمن والإيمان أن يعرف كل واحد منا واجبه ومسؤوليته تجاه أبنائه وبناته وأسرته وإخوانه وأخواته وجيرانه وذلك بغرس مفاهيم الانتماء إلى الوطن في نفوسهم وإثراء ذلك بالطرح والمناقشة والرد على كل من لبس وشبه في هذا الموضوع. ونحن نعرف أن حب الوطن غريزة وجبلة في الإنسان، حتى الكفار يحبون أوطانهم، بل حتى البهائم تحب أوطانها وترجع وتعود إليها وتدافع عنها. فما بالنا بالمسلم في وطن الإسلام أيا كان من الأوطان، وما بالنا بصورة أدق وأعمق إذا كان هذا الوطن هو وطن القرآن والسنة والتوحيد وإقامة شرع الله عز وجل، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم. ألا يكون من الأوجب تعليم شبابنا وشاباتنا تلك المفاهيم؟ ألا يكون رفع انتمائهم إلى دينهم ووطنهم، لأن هذا الوطن لا ينفك عن دين الإسلام، أمر متحتم وضروري؟ إذا كان الكفار يحبون أوطانهم والمسلمين في غير هذا الوطن إذا سمعوا كلمة تتحدث بها نبزا أو غيبة أو سبا لوطنهم أقاموا الدنيا وأقعدوها. ونحن نرى بعض الناس يتفكه ويتلذذ عندما ينال من هذا الوطن، ولا تحلو مجالس بعضهم ممن أصيبوا بالانحراف والانجراف من ذلك. فكيف يكون هذا؟ لماذا لا ندير هذه المسألة بعقولنا وننظر إليها بأفهامنا وندركها إدراكا واضحا يكون أثره قويا على كل من نخالطه ونعاشره؟ إن حب وطن الإسلام المملكة العربية السعودية أعتبره من الإيمان، لأنه بلد الإيمان. وإن الجهاد الحقيقي هو في الدفاع عن هذا الوطن بمقدراته ومقدساته ومكتسباته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه قريش كما في الحديث الصحيح من مكة التفت وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وقال الله عز وجل في حقه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي معيدك إلى مكة. وأخرج ابن المديني أن أصيل الغفاري قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحجاب، فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف تركت مكة؟ قال: تركتها وقد ابيضت بطحاؤها واخضر سلمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحا يا أصيل، دع القلوب تقر. لأنه حرك كوامن قلبه وارتباطه بوطنه الأصلي الذي هو مكة. ومكة الآن هي بلدنا جميعا، لأن المملكة العربية السعودية من أقصى شرقها إلى أقصى غربها ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها تعتبر بلدا واحدا ودولة واحدة. والله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك فإن كل من رام هذه الدولة بسوء أو حسد أو فتنة فإن الله يهلكه ويقضي عليه، بل قد هو يقضي على نفسه، لأن قيام هذه البلاد وجماعتها وولايتها ووحدتها لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يمكن أن يقال إن هذا الشبر منها خارج حدودها، بل هو منها، والدفاع عنه دفاع عن الحرمين الشريفين، والإلحاد فيه إلحاد بالحرمين الشريفين. والله عز وجل في هذه الآية بين أن من أراد أي هم ولم يفعل بالإلحاد في الحرم أي بفعل السوء فيه أيا كان نوعه فإنه يحاسب عليه، أما في غير الحرم فإن الإنسان لا يحاسب على الإرادة والهم، إنما يحاسب على الفعل، وذلك لعظمة هذا البيت وحرمة مكة المكرمة. السبيل الرابع، أن نتعرف على الفتن في حقائقها ودلائلها وبداياتها ونهاياتها، وأن هذه الفتن إذا أقبلت لا تعرف صغيرا ولا كبيرا ولا قريبا ولا بعيدا ولا عالما ولا جاهلا ولا مقبلا ولا مدبرا. والفتن لها صفات، لها صفات مقررة لا بد أن يعرفها العلماء وطلبة العلم، ومن أبرز هذه الصفات أنها تبدأ متجملة متزينة، أي أن الناس عندما يروا الفتنة مقبلة ينظرون إليها نظرة الإعجاب والتقدير، لأنها تقبل بأساليب براقة وعبارات وجمل رنانة وبطرق ومناهج ملتوية ومنحرفة تلتبس على الجميع. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، قال مطرف ابن خلف: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند ورود الفتن. قال امرؤ القيس: والحرب عند بدايتها تسعى بزينتها لكل جهول، والحرب أول ما تكون فتية، أحسنت، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها إلى كل جهول، فإذا اشتعلت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذي حليل. شمطاء ينكر لونها، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فإذا اشتعلت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا وصف دقيق وبليغ من امرئ القيس، كان العرب والمسلمون يتمثلون في هذه الأبيات عندما يرون الفتن مقبلة. ويقول ابن حزم رحمه الله: نوار الفتنة لا يعقد، نوار الفتنة لا يعقد، والنوار هو أزهار الأشجار، والفعل منه التنوير، أي أن هذه الأزهار التي تبدأ جميلة المنظر محببة إلى النفس ما تلبث أن تموت، أن تذبل وتموت وتنتهي. وكذلك الفتنة تقبل وتأتي متزينة متجملة، ولكنها لا تلبث أن تنتهي، فلا تشتد ولا تكبر ولا تنفع. وابن حزم رحمه الله عندما قال هذه المقولة المركزة المختصرة العظيمة قد عايش فتن التتر في الأندلس، ورأى كيف أن الناس يذهبون خلف كل ثائر وثائرة وكل فتنة جديدة يعتقدون أن فيها الإصلاح والتغيير، وما يلبث الأمر إلى أن يتحول إلى مآس ودماء وخلاف واختلاف وشقاق ونزاع. وهذا هو ما نراه ونعايشه في كثير من البلدان. من صفات الفتنة أيضا أنها تذهب بالعقول والأحلام، فإذا أقبلت الفتنة على الناس ولجها الجميع وتأثروا فيها حتى لم يبقى عاقلا إلا وقد جرفته وأخذته معها.
طيب صلي مكمل ولا خلاص؟ خلي أكمل هذا مهم.
أخذته وجرفته معها. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب التثبت عند الفتنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن من ورائكم الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل اليوم يا رسول الله؟ قال ليس قتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل المسلم خاله ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه ابن عمه. قالوا يا سبحان الله ومعنا عقولنا؟ قال لا، إنه يذهب بعقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء. يؤيده حديث آخر أن الفتنة إذا جاءت تعرج بقلوب الرجال حتى لا يبقى رجلا عاقلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أخاف عليكم الفتن التي كالدخان يموت فيها قلب المسلم كما يموت بدنه. ويقول أيضا ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وقال مرة بن شراحيل شهدت فتح القادسية مع 3,000 من قومي وما منهم رجل إلا خف في الفتنة غيري وما منهم إلا غبطني على ذلك. إنك عندما تتأمل حال بعض الناس وتحولهم العجيب وأثر الفتنة عليهم ترى ما يهول العقول ويذهب بها، وبالأحلام كذلك. وما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق هو من معجزات النبوة ودلائلها، لأننا رأينا اليوم من يقتل أخاه ومن ينادي بقتل عمه وابن عمه وخاله بل أمه وأبيه من هؤلاء الذين ذهبوا ضحية لهذه الجماعات والتنظيمات والأحزاب، حتى أصبحت هذه الأحزاب والجماعات طوقا ناريا على رقابهم وزلازل وبراكين تؤزهم أزا وتجعلهم يفجرون بأنفسهم وبكل من أمامهم، بل وأبعد من ذلك في أماكن محرمة وأزمنة محرمة، حتى انطبق عليهم قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فأين نحن من هذه النصوص الرواسي والجبال الشوامخ والأركان الركينة التي لو حققناها وقررناها وطبقناها وعملنا بها لما دخل علينا داخل ولا ما أثرت علينا الفتن كبارها وصغارها ولا سلمت أوطاننا بإيمانها وأمنها وأمانها. وهناك صفات أخرى للفتن وسبل أيضا سبل للوقاية منها تحتاج إلى بيان وتفصيل لو قمنا به لا صلينا الجمعة نحن وإياكم في هذا المسجد، ولكن هي إشارات وإشادات وإفادات تكفي لمن ألقى السمع وهو شهيد وكان ذا لب وعقل رشيد. فأسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمرنا رشدا، وبعد الصلاة بإذن الله نجيب عن الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل حفظه الله وسدده على هذه المحاضرة القيمة والكلمات النافعة، جزاه الله خيرا على هذه التوجيهات السديدة والنصائح المفيدة التي أتحفنا بها في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك الذي كان ولا زال جامعة من جامعات العلم ومنارة من منارات المعرفة في هذا الموضوع المهم المتعلق بسلامة الأوطان في الأمن والإيمان. والأسئلة كثيرة لله الحمد، نأخذ منها ما يناسب المقام وما يتيسر إيراده فيها هذه الليلة. السؤال الأول، معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر لفضيلتكم زيارتنا في هذه المنطقة ونشهد الله تعالى أننا نحبكم فيه ونرجو من فضيلتكم أن تتعهدون بالزيارة دائما وفقكم الله وثبتكم.
قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن نحبكم أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله وعظمته. أما زيارتي لمنطقة جيزان بصفة عامة ولصامطة بصفة خاصة فهذا أمر محبب إلى النفس، وإذا قلت لكم إن المنطقة التي زرتها أكثر من غيرها هي منطقة جازان لا أكون مبالغا بذلك، فقد زرتها إلى الآن 7 مرات، هذه هي 7 وستتوالى الزيارات بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا. معالي الشيخ وفقكم الله، لا شك أن من أهم الأسباب التي توقع الشباب في الانحراف المواقع الإلكترونية، فكيف يستطيع الخطيب وطالب العلم التصدي لهذه الأفكار؟
ما ذكره السائل هو في مكانه ومحله الصحيح، فالفتن ودعاتها وجدوا بوابة كبيرة ووسائل مثيرة وأساليب متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيدمجون فيها كل باطل ويستغلونها ويستثمرونها من أجل تحقيق أهدافهم ومطامعهم والتأثير على الشباب والشابات وكسبهم واستحواذهم وصرفهم وحرفهم عن أسرهم وعن قيمهم ومبادئهم. وهذه الوسائل لا يمكن الإحاطة بها أو إيقافها، فإذا أوقف شيء انفتح أشياء، ولكن لا بد أن ينشط أهل الخير وطلبة العلم والصادقين المخلصين لدينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وأن يدافعوا عن ثوابتهم وقيمهم، وأن يبصروا الشباب على مختلف مستوياتهم بهذه المخاطر والشرور، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح والحكمة التي يتوخونها في طرح ومعالجة ما يبثه وينشره هؤلاء. لأننا إذا لم نفعل ذلك فإنهم سيسيطرون على الساحة وسيكتسحون الناس أكثر مما نراه الآن. فالأب والأم عليهما معول كبير، وهم مسؤولون عن أبنائهم وبناتهم، وهم الخط الأول لكل ما يجب أن يكون عليه الابن والبنت. ثم يأتي دور المسجد وما يلقى فيه من كلمات ومحاضرات وندوات وملتقيات، ثم الخطبة التي تلقى في الجوامع لا بد من تعطيرها وتوجيهها والاستفادة من هذه الجموع الغفيرة التي تلتقي في هذه المساجد للتعبد لله بسماع هذه الخطبة والاستفادة منها. ومن هنا يكون دور عظيم وكبير على كل من ترسم الخطابة بأن يتحرى ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم، ويحذرهم من كل وارد وكل خطر وشر يحدق بهم. ونحن نعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يعلم أصحابه من خلال خطبة الجمعة القرآن الكريم. وما الحديث الصحيح الثابت عن أم عطية إلا دليل على ذلك؟ فلماذا لا نأخذ بهذا؟ لماذا لا تكون خطبنا تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وتدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل المأمورات واجتناب المنهيات وبر الوالدين والرجوع إليهما، وكذلك الأخذ عن العلماء المحققين والتحذير من دعاة الفتنة والشر والسوء، وبيان الحق في المسائل والنوازل المعاصرة. إذا استطعنا أن نفعل ذلك فلا شك أن الشر سيخف، وأن دعاته سيعرفون أن هناك من ينافح ويدافع عن وطن الإسلام وعن أمنه وأمانه. يأتي أيضا دور الجامعة عبر المحاضرات وما يلقيه الأساتذة على طلابهم، وكذلك البرامج مما يسمى بغير الصف، مما أيضا يكون له دور وأثر في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة النابعة من الكتاب والسنة. المهم أيضا أن نستثمر هذه الوسائل، وألا يستقل إنسان جهده ونفسه، بل إذا رأى أمرا منكرا أو دعوة باطلة أو خارجي يريد أن يزايد أو يلبس ويدلس على الناس عليه أن يتصدى له. فإذا لم يكن لديه القدرة يذهب بهذه المخالفات إلى من يعرفه من العلماء أو طلبة العلم الثقات ليعطيه الجواب الكافي والدواء الشافي حتى ينشره ليتبين الحق من الباطل. وأيضا وسائل الإعلام عليها دور ومعول عظيم في كل ما ذكرناه من هذه الأمور.
معالي الشيخ، سؤال من إحدى الأخوات: ما هو دور المرأة المسلمة أمام هذه الفتن، وماذا تنصحونها وتنصحون ولي أمرها؟
المرأة لها شأن عظيم ومنزلة كبيرة في الإسلام وبين أبنائه، لما لا يكون ذلك وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة؟ إن الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم وهي الزوجة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها مما يدخل فيه وما يخرج عنه. وقد ضربت لنا النساء المؤمنات من الصحابيات ومن جاء بعدهن أمثلة رائعة في حفظ بيوتهن وأزواجهن وأبنائهن وبناتهن، والعمل على أن يعلمنا هؤلاء العلوم النافعة، وأن يوجهنهم الوجهة الصحيحة. فالأم إذا كانت مدركة وعارفة بهذه الأحوال والتحولات فلا شك أنها بعلمها هذا وبإخلاصها وحرصها وصبرها تستطيع أن ترد من انحرف من أبنائها أو من رأت فيه خمولا أو كسلا أو عنده لبس أو أي أمر من الأمور، فإنها تستطيع بدعواتها ودعوتها وبعاطفتها ورحمتها وشفقتها أن تؤثر عليه، وبالتالي يسلم وينجى من هؤلاء الدعاة الأشرار، وكذلك يكون عنصرا خيرا ومواطنا صالحا في هذا الوطن، ويفيد إخوانه وزملاءه وأقرانه بما يتعلمه من أسرته ممثلة بأمه وأبيه. لا تستقل الأم أثرها ودورها، فهو كبير وعظيم واجب عليها أن تقوم به، وخصوصا في هذه الأزمنة التي اختلفت فيها المفاهيم، وأصبح شبابنا صيدا سهلا وفريسة ميسرة لكل ناعق من الشرق ومن الغرب ومن الدعاة الواقفين على أبواب جهنم. هذا لا يجعل الواجب بعيدا عنها، بل إنها إذا كانت تعمل في أي مكان في التدريس أو في الوظيفة يجب عليها وجوبا ألا تضيع الأمانة الأهم، لأن بناتها وأبنائها أمانة في عنقها، وتستطيع بإذن الله أن توفق بين عملها وبين تربيتها ورعايتها لأبنائها. وإذا رأت أن هناك خللا أو نقصا أو تقصيرا يحصل بسبب ذهابها إلى العمل فعليها أن تعلم أن المسؤولية الأسرية وما يتعلق بالبيت ستسأل عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلديها الوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها أن تتفرغ لتنتشل هؤلاء الذين قد يختطفون ويؤثر عليهم.
أحسن معالي الشيخ. سؤال من الإخوة الصم المشاركين معنا في هذه المحاضرة، يقول السائل: أنا أصم وأبكم، هل يلزمني الحضور للدروس العلمية والدورات الشرعية أم يكفي مطالعة وقراءة الكتب؟
هذا سؤال دقيق ويدل على حرص السائل، فانظروا رغم أنه أصم وقد يكون أبكم لا يسمع ولا يتكلم حريص على طلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وللاستفادة فيما يتعلق بعباداته وطاعاته، فكيف بنا الذين نسمع ونبصر؟ ألا يكون الواجب علينا أكبر؟ الجواب نعم، أقول في جوابي على هذا السؤال: إذا كان يستفيد من حضوره في الحلقات بوجود مترجم ومبين له ما يقال فيها فهذا شيء طيب، لأنه يحصل العلم وأجر حضور هذه الحلقات. لكن إذا لم يكن هناك من يترجم له ويبين له ما يقال، فاطلاعه على الكتب النافعة والعلوم والمعارف التي عنده في منزله أو بين زملائه، فهذا قد يكون أفضل له في التحصيل.
معالي الشيخ، ما موقف الناس عموما والشباب خصوصا من الجماعات الإرهابية التي صنفها ولاة الأمر بأنها إرهابية، والموقف من دعاتها؟
الموقف من الجماعات الإرهابية والأحزاب والتنظيمات يجب أن يكون موقفا واضحا حازما حاسما، ويبنى على ما يكون من أوامر وتنظيمات وقرارات من هذه الدولة المباركة، حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه. ولا شك أن الإنسان عندما يطلع على أثر وتأثير هذه التنظيمات والأحزاب والاتجاهات والجماعات يرى الشيء الكثير والعجيب مما أورثته في نفوس بعض الناس، وجعلتهم ينصرفون عن ما يوجد في هذه البلاد من خيرات وفضائل وما تمتلكه من علماء وطلبة علم. الأمر الذي معه يصرفون هؤلاء الشباب ويوقعونهم في المخاطر والمزالق والشرور، مما يجعلهم أدوات سهلة بل حطبا يوقدون فيها نارهم. فلا بد للعلماء وطلبة العلم أن يتصدوا لهؤلاء وأن يبينوا زيفهم وخطلهم وخطرهم وشرهم وضرهم، وذلك بالدليل الأثري والنظري وبالحكمة والعقل وتوخي الحذر. وهذا يكون من الإنسان عندما يكون له مكان أو مكانة يستلزم منها الأثر والتأثير. أما إذا لم يكن كذلك فعليه أن يقوم بواجبه، وإذا رأى بعض المخاطر وبعض الأفكار التي تبثها هذه الجماعات أن يذهب إلى من يثق به من العلماء وطلبة العلم ليبين له الحقيقة، ثم بعد ذلك ينشرها ويحذر من هذه التنظيمات وهذه الجماعات أيا كان نوعها ومهما كان جنسها، لأننا في هذه البلاد لسنا بحاجة إلى أي جماعة كانت، لا قريبة ولا بعيدة، فجماعتنا واحدة ودعوتها تحيط بنا من ورائنا، وواجب علينا لزومها والقيام بحقها وعدم التأثير بها. وأما تلك الأماكن التي توجد فيها هذه الجماعات والأحزاب هذا شأنهم وأمورهم وهم أدرى بها وأعرف، المهم ألا نتساهل في كل ما يبين الشرور والمخاطر الكامنة وراء هذه الجماعات وهذه التنظيمات.
في ختام هذا اللقاء المبارك نتوجه بالشكر إلى المولى الكريم عز وجل، ثم الشكر لمعالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل على ما أجاد وأفاد وقدم في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد من توجيه وإرشاد ونصح هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.